أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول: إذا كان عمدا ظلما إجماعا وهو مانع من الإرث، إذا كان عمدا ظلما إجماعا مقابلة له بنقيض مقصوده، ولقوله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل. إلى هنا وصلنا. هذا الحديث الذي نقله الشارح عن النبي صلى الله عليه وآله ورد في عدة نصوص، منها الرواية رقم 32417، وقد وصلنا بسند معتبر عن الإمام الصادق سلام الله عليه. يروي طبعا الرواية يرويها الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابن محمد. أحمد وعبد الله ابن محمد يعني أحمد وعبد الله ابن محمد بن عيسى الأشعري القمي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل. إذن الشهيد الثاني يستدل بهذا الحديث وهو: لا ميراث للقاتل، إذ يستشار منه أن القاتل يمنع من ماذا؟ من الميراث. ثم يقول: واحترزنا بالظالم، مو قال الشهيد الأول، إذا كان عمدا ظلما. طب ليش هذا قيد ظلما؟ يقول: واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدا أو خفافا ونحوهما. تارة يكون القتل قتل خطئي، وتارة يكون القتل خطأ شبيه بالعمد، وتارة يكون القتل عمديا، ثلاث حالات. في خصوص القتل العمدي: تارة يكون القتل العمدي ظلما، وتارة يكون بحق لا بظلم. شلون يعني بحق؟ كما لو قتله في حد أو خفاف أو في حرب مع إمام عدل، واضح؟ فإنه يقال قتله بحق. يقول: احترزنا بالظلم عما لو قتله حدا أو خفافا ونحوهما. ونحوهما من قبيل القتل في سبيل الله، مثلا قتله في سبيل الله، ونحوهما من القتل بحق فإنه لا يمنع. ليش لا يمنع يا شيخ علي؟ القتل بحق لا يمنع من الإرث، لماذا؟ قالوا: لا يمنع لأجل المقابلة في الروايات. في الروايات هناك مقابلة، إن كان عمدا لا يرث، وإن كان خطأ يرث، كما سيأتي في بعض النصوص. التفتين: إن كان عمدا لا يرث، وإن كان خطأ يرث. فإن ظاهر هذه المقابلة، هذه المقابلة الموجودة في النصوص، ظاهرة في أن الفرق هو العذر وعدم العذر. إن كان خطأ فهو معذور، إن كان غير، وإن كان عمدا فهو غير معذور. فمن كان معذورا وكان خطأ فلا يمنع من الإرث، ومن كان غير معذور وكان متعمدا وقاصدا فيمنع من الإرث. بالفستين. فإذا كان الحكم بالإرث ثابتا، يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه: إذا كان الحكم بالإرث ثابتا حتى في القتل إذا كان الحكم بالإرث ثابتا في القتل الخطئي، مع أنه مبغوض للشارع. ركز على النقطة، القتل الخطئي مبغوض للشارع أم لا؟ نعم، الشارع لا يحب صدور القتل الخطئي من شخص. غاية ما هنالك أن الخطأ يرفع الحكم المنجز، يعني يرفع منجزية الحكم بحقك، بعبارة أخرى أنت الشارع يبغض صدور القتل الخطئي منك، غاية ما هنالك الشارع لكونك خاطئا يرفع عنك ماذا؟ يرفع عنك المؤاخذة لا أكثر ولا أقل، وإلا نفس القتل الخطئي مبغوض. ولهذا أنت لو شفت واحد يريد أن يخطئ فيقتل شخصا، أنت تعرف بأن الشيخ علي حينما أراد أن يقتل زيد خاطئ، لكن أنت بإمكانك أن تنبهه، تعلم هنا أن الشارع لا يريد صدور القتل سواء عن عمدنا أو عن خطأ، نفس القتل مبغوض للشارع، واضح؟ يقول في الخلف إذا كان القتل الخطأ مبغوضا للشارع فإذا كان القتل الخطأ مبغوضا للشارع ومع ذلك لا يمنع من الإرث، ومع ذلك لا يمنع من الإرث القتل الخطأ، فبطريقة أو لا القتل العمدي الذي هو ليس مبغوضا للشارع أصلا، ليس فيه أي مبغوضية للشارع، الشارع يرى أن القتل العمدي الذي هو بحقين، القتل بحقين ليس مبغوضا للشارع أصلا، بل قد يكون في بعض الحالات مطلوبا للشارع، ليس مبغوضا كما في القتل قصاصا، فإن الشارع لا يبغض القتل قصاصا، واضح؟ بل أكثر مو فقط لا يبغضه، قد يكون مطلوبا الشارع يأمر به، كما في شنه؟ كما في القتل حدا أو في الحرب مع الإمام المعصوم، أنت مع إمام المعصوم في معسكره وذاك في معسكر معاوية، القتل هنا مو فقط غير مبغوض بل مطلوب، فلا يتصور أن يكون القتل حينئذ مانعا عن الإرث، واضح النقطة؟ نعم، هنا رواية البعض ربما تمسك بهذه الرواية، دلت على أن القتل إذا كان بحق فهو لا يمنع، وإذا لم يكن بحق فهو يمنع، يعني عللت في قضية الحرب مع معاوية، يعني تشير إلى هذا المطلب، لكن الرواية مع الأسف سندها ضعيف، يعني لو كانت سندها تام لكانت تامة الدلالة في المطلب الذي نريده، لكن بما أن سندها غير تام فلا يمكن الاعتماد عليها، والسند غير تام من جهة طريق الشيخ الطوسي والصدوق، عفوا رواية 32446، المشكلة في سند الشيخ الصدوق إلى سليمان بن داود المنقري وسند الشيخ الطوسي إلى سليمان بن داود المنقري أيضا، فإن فيه القاسم بن محمد الأصبهاني ولم تثبت وثاقته، واضح؟ ولم يثبت أيضا اتحاده مع القاسم بن محمد الجواهري أو الجوهري لا أتذكر، على أي حال في السند ضعفون، وإلا فالدلالة تامة على ما يعني على المطلب، الدلالة الرواية على المطلب تامة، فإنه يقول نعم لأنه قتله بحق، فالرواية من حيث الدلالة تامة الدلالة، لكن من حيث السند مشكلة هناك. إذن يقول ونحوهما من القتل بحق فإنه لا يمنع، ولو كان قتله خطأ محضا في القتل الخطئي، يقول ولو كان قتله خطأ محضا، تميزون المطلوب أنه مر عليكم إما في الشرائع أو في تكملة المنهاج الفرق بين الخطأ وبين الخطأ الشبيه بالعمد، بين الخطأ المحض وبين الخطأ الشبيه بالعمد، الخطأ المحض كما لو لم يكن قاصدا للقاتل ولم يقصد الفعل أصلا، لم يقصد أن يأتي بما ولو بضرب المقتول مثلا، هذا يقال خطأ محض، لم يقصد شيئا، هذا يمشي في الشارع فصدم شخصا مو قاصد شيء، هذا يسمى ماذا؟ الخطأ المحض، بخلاف ما لو كان يمشي في الشارع فقصد أن يصدم هذا الإنسان صدمة لا تقتله مثلا، صدمة خفيفة في ظنه فصدمه فأدت إلى وفاته، أو لا ضربه ضربة ليس من عادتها أن تقتل لكن صادف أن قتلته، ضربه ضربة على ظهره بالعصا، هذه الضربة من شأنها أن لا تقتل، فوخذه موسى واضح ضربة خفيفة هذه، لكن على أي حال تصارف بعض الأحيان أن ماذا أن تؤدي إلى القاتل، هذا يعبر عنه بالقتل بالخطأ الشبيه بالعامد. ليش؟ لأنه عامد في أصل الضرب، وإن لم يكن هذا الضرب مقتولا به القاتل ولم يكن من شأنه أن يقتل. متى يعبر عنه بالعمد؟ إذا كان القتل مقصودا، أو لا لم يكن القتل مقصودا لكن أتى بفعل من شأنه أن يؤدي إلى القاتل. واضح؟ يقول أنا مو قاصد قتل، أطلقت رصاصة عليه أنت في فترة بعد، هذا قاصد أو مو قاصد، هذا الفعل من شأنه أن يؤدي إلى القتل، فيعبر عنه بالعام. إذن أدنى ثلاث حالات، وهذا مو محل بحثنا، لكن حتى نذكر الإخوة بهذا المطلب ربما يكون قد غاب عن أذهانهم. ولو كان قتله خطأ محضا منع من الدية خاصة على أظهر الأقوال. هنا ثلاثة أقوال، القول الأول الذي يذكره هنا هو أن هذا القاتل يمنع من الدية خاصة، يعني يرث من جميع الأموال إلا من الدية، القاتل الخطئي في الخطأ المحض يرث من جميع الأموال ما عدا الدية، منع من الدية خاصة على أظهر الأقوال. ليش؟ قال لأنه جامع بين النصين. خلنا نشوف النصين. النص الأول الذي يشير إليه هو الرواية رقم 32429، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الصفار، يعني عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان. السند معتبر، وسند الشيخ أيضا إلى محمد بن الحسن الصفار مر مرارا وتكرارا، وهو سند معتبر أيضا، فإنه يرويه عن جماعة، عن الصدوق، عن ابن الوليد، عن الصفار إلا كتاب البصائر. والطريق الآخر الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن أحمد بن محمد بن يحيى، صحيح أنه ثقة وإن كان ثقة فيتوقف فيه، عن أبيه عن محمد بن يحيى، عن الصفار. خب يقول عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها. واضح؟ خب ورثها من جميع الأموال بما في ذلك الدية، مقتضى إطلاق الرواية أنه يرث من كل شيء بما في ذلك ماذا؟ الدية. خب هذا النص الأول. وعندنا النص الثاني وهو الرواية التي بعده، محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معل بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية فيها أكثر من مشكلة، مشكلتين أو ثلاث في السند، من جهة معل بن محمد وعن بعض أصحابه، هذا خبر متيقن أن الرواية ضعيفة من جهتهما. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ. خب هنا ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ، إذا قتل الرجل أباه خطأ لا يرثه. خب هذا الإطلاق يشمل الدية وغير الدية، كل الأموال لا يرثها، مو خاص بالدية. خب إذا أردنا أن نجمع بين النصين، يمكن الجمع بينهما بحمل الرواية الأولى على أنه في الرواية الأولى التي في الأم يرث كل شيء ما عدا الدية، واضح؟ يعني على إرث ما عدا الدية. الرواية الأولى ناظرة إلى ما عدا الدية. يرث الرجل يرث أمه إذا قتلها خطأ ما عدا الدية. الرواية الثانية الرجل لا يرث أباه يعني لا يرث من الدية في القتل الخطئي. واضح؟ فنحن الرواية الثانية التي في الأب على عدم إرث الدية، ونحمل الرواية الأولى على إرث ما على الدية، فيصير مقتضى الجمع أنه يرث من كل شيء ما على الدية. واضح؟ فتتوافق مع النصين معين. يقول لأنه جامع بين النصين. طبعا احنا ما بنعلق الآن هذا الجمع ما هو حاله، لأن المصنف أو الشارح سيأتي تعليق منه عليه، لأنه جامع بين النصين. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني يقول ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث. شوف النقطة يا شيخ علي، هذه مو نقطة بحرانية يعني للضحف، لا، هذه نقطة فقهية. يقول ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث. خب خليه يدفعها، وش المشكلة؟ يقول ولأن الدية في القتل في الخطأ المحض يجب عليه دفعها إلى الوارث. للآية، الآية ماذا تقول؟ فدية مسلمة إلى أهله. مسلم. خب مقتضى الآية أن الدية تدفع إلى الورثة، كل الورثة بما فيهم القاتل، بما فيهم نفس القاتل. إذن يجب عليه دفعها إلى الوارث للآية. والوارث أحد الوراث هو ماذا؟ هو القاتل. ولا شيء من الموروث للقاتل، ولا شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه. شوف العبارة فيها شيء من الدقة. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن الآية دلت على دفع الدية إلى من؟ إلى الوارث. والمفروض أن القاتل وارث أيضا، هذا واضح أن القاتل وارث أيضا بمقتضى الأدلة الأولية. فإذا لم نقل باستثناء القاتل من إرث الدية، إذا لم نقل بذلك، إذا قلنا انحلت المشكلة بعد، هذا المطلوب. لكن إذا لم نقل بذلك سنقع في إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال هو أن القاتل يدفع نصيبه من الدية إلى نفسه، وهو غير معقول. إما أن نقول أن القاتل يدفع نصيبه من الدية إلى نفسه وهو غير معقول، أو أنه يدفع نصيبه من الدية إلى بقية الورثة. يعني لي نصيب من الدية لكن لا يصلني هذا النصيب، بل ينتقل مني إلى الورثة، وهذا خلاف المفروض من كونه وارثا. متفقين؟ ولا دليل عليه. هذا يحتاج إلى دليل أنه يعين لي نصيب في الإرث ثم ينتقل مني إلى الورثة. هذا يحتاج إلى دليل. أول شيء خلاف كوني وارث، ثم يحتاج إلى دليل. لهذا يقول ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث للآية المشار إليها، للآية ولا شيء من الموروث للقاتل. الموروث للقاتل يعني المال الذي يرثه القاتل. ولا شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه يعني إلى الوارث، أي إلى بقية الورثة غير القاتل. يعني بعبارة أخرى لا شيء من الإرث الذي هو للقاتل يدفع إلى الورثة الآخرين. هذا اللي يريد يقوله، ولا شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه. إليه هنا تعود إلى الوارث. واضح؟ نعم نعم، إلى الوارث الآخر غير القاتل. والدفع إلى نفسه لا يعقل. يقول يدفع إلى نفسه، يقول والدفع إلى نفسه لا يعقل. اتضح الاستدلال؟ فاصلة ثم يقول وبه صريحا رواية عامية. هناك رواية عامية ينقلها هنا في الحاشية عن سنن ابن ماجه يقول عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، هنا مر الشاهد، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. فهنا رواية عامية تدل على المطلب، إلا أن الإشكال في ماذا؟ في سندها، وإلا لو ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله لكانت وافية بالمطلب. إذن هذا القول الأول الذي تبناه الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، وقواه الشهيد الثاني حيث قال على أظهر الأقوال. وقيل هناك قول ثاني في قباله وقول ثالث أيضا. القول الثاني وقيل يمنع مطلقا، يمنع مطلقا يعني شنو؟ لا من الدية ولا من غيرها. ليش؟ لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام التي قرأناها منذ قليل، لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأين. ملتسين؟ لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. الرواية رقمها كم؟ 30. الرواية ناقلها بشيء من الماذا؟ من الفرق في اللفظ كما هو واضح. الرواية مو فيها لا يرث الرجل 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 الرجل، بل فيها ولا يرث الرجل أباه. عفوا، في الهامش في التهذيب والاستبصار الرجل، كأنه ناقلها عن الشيخ الطوسي. إذن شلون؟ إيه بس مو عن الفضيل بن يسار، لا نتكلم عن رواية الفضيل بن يسار. لكن الشيخ الطوسي بحسب الهامش هنا في التهذيب والاستبصار الرجل، لا يرث الرجل الرجل، صحيح على أي حال نقله. إذن استنادا إلى هذه الرواية يمنع مطلقا، هذا قول ثاني. القول الثالث وقيل يرث مطلقا. ليش؟ ليش يرث مطلقا يعني من الدية ومن غيرها؟ لصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام في رجل قتل أمه أيرثها؟ قال إن كان خطأ ورثها، قال إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها. وترك الاستفصال دليل العموم فيما تركته مطلقا. شلون يعني ترك الاستفصال؟ حيث أن الإمام سلام الله عليه لم يفصل بين الدية وغيرها، يرثها سواء من الدية أو من غير الدية، خصوصا وأنه في القتل الخطأ الدافع للدية مو الوارث مو القاتل، بل العاقلة في القتل في الخطأ الماحض الذي يدفع الدية هو العاقلة، نعم في الخطأ الشريف بالعمد الدافع للدية هو القاتل. وقيل يرث مطلقا لصحيحة عبد الله بن سنان عنه يعني عن الصارخ عليه السلام في رجل قتل أمه أيرثها؟ قال إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها. وترك الاستفصال يعني عرض استفصاله بين الدية وغيرها دليل العموم فيما تركته مطلقا، ومنه الدية. إذن يشمل كل ما تركته المرأة ومنه الدية. ورواية الفضيل مرسلة، وإذا كانت مرسلة فلا تعارض الصحيح، فلا تعارض الصحيح، أي صحيحة عبد الله بن سنان. ثم يقول وفي الحاق شبه العمد به يعني بالعمد او بالخطأ قولان اجودهما الاول اي انه يلحق بالعام. ليش؟ لانه عامد في الجملة. في الجملة هناك تعمد الى الاتيان بالضرب. قلنا في القتل الشريف العمد من قليل ما لو اخذت عفا وضربت بها شخصا ضربا لا يؤدي الى قتله ولم تكن قاصدا القاتل، لكن انت قاصد لنفس الضرب تؤدى الى الوفاة مثلا، حينئذ هذا يعبر عنه بالخطأ الشبيه بالعامد. يقول هذا عامد في الجملة لأنه متعمد في أصل الضرب وإن لم يكن متعمدا للقتل، ولم يكن الضرب مما يؤدي إلى القتل عادة، إلا أن هذا العامد في الجملة سبب في إلحاقه بماذا؟ بالقتل العمدي. يقول وفي إلحاق شبه العمد به يعني بالعمد أو بالخطأ قولان أجودهما الأول. ليش؟ لأنه عامد في الجملة. خب إذا بما أنه هناك قولان، إذا هناك قول أيضا بأنه يلحق بماذا؟ بالخطأ الماحض. ما هو وجهه؟ قال ووجه العدم، يعني وجه عدم إلحاقه بالعمد وإلحاق عدم إلحاقه بالعمد وإلحاقه بالخطأ الماحض، وجهه ماذا؟ وجهه كونه خاطئا كذلك يعني في الجملة من الستين، وإن كان متعمد إلى أصل الضرب إلا أنه بالنسبة إلى القتل خطأ في النهاية غير مقصود كونه خاطئا كذلك. ولأن التعليل هذا علة أخرى، ولأن التعليل بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه، وذكرنا أن من ضمن العلل أنه القاتل يقابل بنقيض مقصوده. القاتل حينما يقتل يريد أن يسرع الإرث إلى نفسه مجدي، فيقابل بنقيض مقصوده، مقصوده هو وصول الإرث إليه، فنقابله بمنع الإرث منه أصلا. يقول ولأن التعليل بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه. ليش؟ لأنه لم يقصد القتل أصلا لكي نقول نقابله بنقيض مقصوده، هو غير قاصد للقتل فلهذا لا يجري فيه. ثم يقول ولا فرق بين الصبي والمجنون وغيرهما. القاتل لا يرث، هكذا ورد في الرواية مجدي، القاتل لا يرث. القاتل لا يرث تشمل او لا ميراث للقاتل تشمل ما اذا كان هذا القاتل صبيا او مجنونا لا فرق. وغيرهما ولا فرق بين الصبي والمجنون وغيرهما، لكن في الحاقهما بالخاطئ او العامد نظر شهد الثاني يتامل، يتأمل الشهيد الثاني في الحاق الصبي والمجنون بالخاطئ أو العامد. يقول ولكن في الحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر، هل نلحقهما بالعامد باعتبار أنهما متعمدين فيلحقان بالعامد، أو نلحقهما بالخاطئ باعتبار أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة كما في النصوص. لهذا يقول ولعل الأول أوجه، أي الحاقهما بالخاطئ. واضح؟ بعد أن تأمل وتنظر ولعل الأول ماذا؟ أوجه، أي الحاقهما بالخاطئ. ليش؟ لأنه في النصوص أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، مع أنه متعمد إلا أن عمده يعتبر بمثابة الخطأ. ولا فرق أيضا بين المباشر والسبب، ولا فرق بين المباشر والسبب في ظاهر المذهب للعموم. ليش؟ يقول للعموم. أول شيء ما المقصود بالمباشر والسبب يا شيخ علي؟ ما المقصود بالمباشر والسبب؟ قالوا المباشر هو الذي قام بالتنفيذ، هو الذي قام بالقتل، والسبب هو الذي هو الشخص الذي تسبب، مثل الآمر، عندنا آمر وعندنا مباشر. من أمر بالفعل يقال له سبب، لأنه لم يقوم بنفس الفعل بنفسه، لم يقوم بالقتل بنفسه بل أمر بالقتل، فيقال هو السبب، لأن القتل صدر عن أمره. فالآمر يقال له سبب، والمنفذ يقال له ماذا؟ مباشر. يقول ولا فرق بين المباشر والسبب في ظاهر المذهب للعموم، بدعوى أن لفظ القاتل الوارد في النصوص مطلق، فيشمل القاتل بالمباشرة والقاتل ماذا؟ بالتسبيب. واضح يا شيخ علي؟ سواء كان زيد قاتلا بالمباشرة أم قاتلا بالتسبيب النصوص تشمله هذا، ولكن من الواضح أن نسبة القتل إلى الآمر أو إلى غير المباشر بشكل عام نسبة مجازية مو نسبة حقيقية. فرق بين أن نقول زيدون الذي أمر بالقتل زيدون قاتل، وبين أن نقول أن عمرو الذي قام بتنفيذ القتل قاتل، إذ أن لفظ قاتل في عمرو لفظ حقيقي استعمال حقيقي، واضح؟ وأما بالنسبة إلى زيد فإنه آمر، صحيح سبب في القتل، لكن استعمال لفظ القتل بالنسبة إليه استعمال ماذا؟ استعمال مجازي، ولهذا يصح السلب عنه، يصح أن تقول الذي قتل خالد هو عمرو وليس بزيد، ملتسمين؟ يصح السلب عن لا، وصحة السلب يصح السلب جزما، وصحة السلب ماذا؟ دليل ماذا؟ دليل المجاز. قالوا من علامات المجاز صحة السلب مو؟ نعم لو كان المنفذ فاقدا للاختيار تماما كما في بعض الحالات، تعطي شخص إبرة معينة يفقد بها الاختيار تماما، أو تنوم تنويم مغناطيسي أو نحو ذلك بحيث هو ينفذ تماما إرادتك، حينئذ قد يقال أنه السبب هنا القتل ينسب إلى السبب. ليش؟ لأن المباشر فاقد للاختيار تماما، مسلوب الاختيار. هنا العرف ربما يرى أنه ماذا؟ أن استعمال لفظ القتل أو لفظ القاتل بالنسبة إلى الآمر أو إلى المسبب استعمال حقيقي وليس بمجازي. على أي حال ولا بين المباشر والسبب في ظاهر المذهب للعموم. ثم يقول ويرث الديتان، يعني دية المقتول ويرث الدية دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطأ وشبهه أم صلحا كالعمد. في القتل الخطأي والشبيه بالعمد، والخطأ الشبيه بالعمد، يعني في الخطأ المحض والخطأ الشبيه بالعمد، الدية تثبت بأصل الشرع، يعني أصل الحكم هو ثبوت الدية. وأما في القتل العمدي فلا توجد دية أصلا، ما عندنا دية في العمد. في العمد فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يثبت في القتل، هذا اللي عندنا في العمد، واضح؟ ما عندنا دية، الروايات ما تقول دية، تقول شنو؟ لك الحق في القصاص ليس إلا. نعم قد يتصالحان ولي الدم يعني مع القاتل يتصالحان على مقدار الدية، يقول أسقط عنك القصاص على أن ترفع لي مقدار الدية أو أقل من الدية أو أكثر، قد يقول أنا ما أقبل إلا 4 ديات حبيت وإلا المشرقة موجودة، أنت حر، واضح؟ القصاص لأولياء الدم أن يتنازلوا عن القصاص ويصالحوا على التنازل عن القصاص بأخذ الدية أو أقل من الدية أو أكثر من الدية، يقول ويرث الديتان، يعني دية المقتول سواء وجبت دية المقتول أفعالة كالخطأ وشبهه يعني الخطأ الشبيه بالعام، أم وجبت صلحان مو أفعالة، أم صلحان كالعام، فإن الدية في قتل العام لا تجب أفعالة وإنما تجب بالصلح. خوب، من الذي يرث الدية؟ ويرث الدية كل مناسبين للمقتول، يعني من له نسب مع المقتول، او من او متعبين، كل مناسب للمقتول ومتعب له، يعني من له سبب مع المقتول. تقدم الكلام في النسب والسبب واشرنا لهما اجمالا، فلا نعيد بعده. كغيرهما من امواله، اذا الدية كغيرها من اموال عفوا كغيرها من امواله، الدية كغير الدية من بقية الأموال. ليش؟ لعموم آية أولي الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام هنا جمع مضاف، ما المقصود يا شيخ علي بالجمع المضاف؟ وماذا يريد بقوله فإنهم جمع مضاف؟ الجمع المضاف من قبيل ولا تبطلوا أعمالكم، أعمالكم هنا جمع مضافكم، شايف الإضافة بعد. خب، وعندنا مثال آخر، والذين يرمون أزواجهم، أزواجهم جمع مضاف، واضح؟ في الجمع المضاف قالوا في الجمع المضاف، الجمع المضاف يفيد العموم والاستغراق لجميع أفراده. ففي المثال الأول يا شيخ علي لا تبطلوا أعمالكم، لو قلنا بأن الآية بصدر التحريم، إذن يحرم عليك إبطال أعمالك سواء كانت واجبة أو مستحبة، لا فارق، كل أعمالك القربية يحرم عليك إبطالها، واضح؟ وكذا بالنسبة إلى الأزواج، والذين يرمون أزواجهم جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم والاستغراق لجميع الأفراد، إذن سواء في بالعقد الدائم، أزواج بالعقد الدائم أو بالعقد المنقطع، لا فارق، نشملها للجميع بأي مقتضى، بمقتضى الجمع المضاف، فإن الجمع المضاف يفيد العموم والاستغراق والشمول لجميع الأفراد. هذا إلا أنه احنا ضاربين المثالين مو لغو حتى نبين نقطة، ضربنا المثالين حتى نبين نقطة، وهي أن أولو الأرحام ليس جمعا مضافا في الحقيقة، بل ملحق بالجمع كما درستم في النحو. أولو ليس لها مفرد، ما هو مفرد أولو الأرحام حتى نقول أنها جمع؟ هي ملحق بالجمع المذكر هنا، مو هي جمع، واضح؟ إلا أنه لا يختلف الحكم، الكلام فيها هو الكلام بعد، وكأنها جمع حقيقي، واضح؟ هي ليست جمعا حقيقيا لكنها ملحقة به فتأخذ حكمه. يقول لعموم آية أولي الأرحام فإنهم جمع مضاف، أقول ليس جمعا مضافا بل ملحق بالجمع. اتضح المطلب بعد؟ وفي إرث المتقرب بالأم لها قولان، هل المتقرب بالأم يرث من الدية أم لا يرث من الدية؟ واضح؟ يقول وفي إرث المتقرب بالأم لها يعني للدية قولان، مأخذهما دليلهما ما سلف، وهو عموم آية أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، واضح؟ ودلالة، إذا مأخذ القولين ما سلف، وهي آية وأولو الأرحام، وأولو الأرحام تدل على العموم، كل أولو الأرحام يرثون إذن. واضح؟ إذن هذا وجه للقول بماذا؟ بأن المتقرب بالأم يرث من الدي أيضا. وفي قباله قول آخر وهو أن المتقرب بالأم لا يرث من الدية. إلى ما يستند هذا القول يا شيخ علي؟ صحصح شوي يا شيخ علي، إلى أي شيء يستند هذا القول؟ يستند هذا القول القائل بعدم الإرث من الدية بالنسبة للمتقرب بالأم يستند إلى رواية محمد بن قيس وهي معتبرة، ورواية عبد الله بن سنان وهي أيضا معتبرة، ورواية عبيد بن زرارة وهي أيضا معتبرة، وغيرها أيضا، هناك روايات أخرى أيضا معتبرة، عدة روايات موجودة في المقام كلها معتبرة دلت على أن المتقرب بالأم لا يرث. خب هي صريحة الإخوة بالذات. خلينا نشوف الروايات. أول شيء الرواية بالنسبة إلى رواية محمد بن قيس، الرواية 32435 الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، كل الرواة بدون استثناء ثقات إمامية. عن أبي جعفر عليه السلام قال الدية يرثها الورثة، كان قال الأولى هو محمد بن قيس وقال الثاني هو الإمام الباقر، الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. فأخرجت الورثة من الأم أو الإخوة من الأم عفوا. ونحوها الرواية رواية عبد الله بن سنان وهي 32433 الشيخ الطوسي الشيخ الكليني رحمة الله عليه بالإسناد المتقدم معطوف على الإسناد السابق، والإسناد السابق الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، والكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، والكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا يعني سهل وأحمد بن محمد وإبراهيم بن هاشم جميعا عن ابن محبوب. هنا نفس السند السابق عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، واضح بعد الرواية تكون ماذا؟ معتبرة. قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. ونحوها أيضا معتبرة عبيد بن زرارة وهي الرواية 32436 الشيخ الكليمي عن حمير بن زياد واقفيون عن الحسن بن محمد بن سماع واقفيون عن عبد الله بن جبل ثقة ربما أيضا واقفي لست جازما عن عبد الله بن جبل وعلي بن رباط عن استبعد الآن أن عبد الله بن جبل واقفيون على أي حال عن عبد الله بن جبل وعلي بن رباط كليهما موثقين عن عبد الله بن بكير وهو موثق وإن كان سطحيا عن عبيد بن زرارة إمامي الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا. إذن هذه النصوص حرمت الإخوة من الأم من الدية. جيد. وهناك أيضا روايات أخرى أيضا كالرواية الأولى في نفس الباب وهي الرواية 32432 دلت على نفس المطلب. خب عن الباقر والصارخ عليهما السلام بحرمان الإخوة من الأم وألحق. خب هذه الروايات دلت على حرمان الإخوة من الأم نسبي. خب كيف نقول نعمم الحكم إلى كل متقرب بالأم؟ يعني كل متقرب بالأم تشمل الأخوال والأجداد من جهة الأم والأعمام أعمام الأم، لأن الأعمام قلنا والأعمام وين على أمهم؟ وألحق غيرهم من المتقرب بها يعني بالأم بهم يعني بالإخوة من الأم لأي شيء لمفهوم الموافقة. يعني شنو مفهوم الموافقة يا شيخ علي؟ هو الذي عبرنا عنه مرارا وتكرارا بمفهوم الأولوية أو قياس الأولوية. من قبيل ولا تقل لهما أفين. لا تقل لهما أفين مو معناها أنه تقدر تسبهم بس لا تقل لهما أفين، مو كذي؟ من باب أولى أن الشباب والشتم لا تقله لهما، فإن النهي عن أف دليل على ذلك. خب هنا أيضا نقول الإخوة من الأم أقرب إلى الميت من الأخوان، أخوك لأمك أقرب إليك من خالك، مو كذي؟ فإذا كان القريب وهو الأخ من الأم يمنع من الإرث، من إرث الدية يعني، فمن باب أولى أن الأبعد وهو المتقرب بالأم غير الإخوة من غير الإخوة يعني، من باب أولى أنه يمنع. واضح؟ فينبغي أن نحرم الأخوال مثلا من باب أولى، الأخوال والأجداد والأعمام من جهة الأم من باب أولى. لهذا يقول لمفهوم الموافقة. واستقربه المصنف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على موضع النار، فإن الشهيد الأول قال في الدروس ويرث الدية من يرث المال عدا الإخوة والأخوات من الأم، إذن أتى بأنه يستثنى خصوص الإخوة والأخوات من الأم، مجري. ثم قال لروايات متضافرة وطرد المفيد، طرد يعني ألحق شمل، وطرد المفيد وأبو الصلاح المنع في قرابة الأم، مطلق قرابة الأم يعني، ومنع الشيخ في الخلاف الأخوات من قبل الأم، وفي المبسوط يرثها وارث المال، واختاره ابن إدريس والفاضل يعني العلامة للآية، لآية وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. ثم يقول والأقرب منع قرابة الأم مطلقا، هذه آخر عبارة، والأقرب منع قرابة الأم مطلقا. إذا في صدر العبارة قال ويرث الدية من يرث المال على الإخوة والأخوات من الأم، في ذيل العبارة عمم قال والأقرب منع مطلق منع قرابة الأم مطلقا. لهذا قال واستقربه المصنف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على موضع النار وهو الإخوة من الأم، إلا أنه بعد ذلك عدل. خب ويرثها الزوج والزوجة في الأشهر، هذا بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.